بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا بعده أما بعد ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث حديث عظيم جليل فيه بيان كيفية رفع العلم وكيفية قبض العلماء، فقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم أي لا يرفع العلم عن الأرض، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد أي انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء أي بقبض أعيان العلماء بقبض أشخاص العلماء. والعلم في هذا السياق له مدلول معين، وكذلك العلماء في هذا السياق لهم مدلول معين. فالعلم ها هنا هو علم بالوحي، العلم بالوحي الذي نزل من السماء، فهذا يرفع برفع أهله الذين تلبسوا به وأنزله الله تبارك وتعالى في قلوبهم وأفهمهم، فيرفع هكذا برفع أعيانهم. فهذا هو المقصود بالعلم، علم بالوحي، العلم بكلام الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام المبينة لكلام الله، هذا فيما يتعلق بالعلم. والعلم المحمود عند الله سبحانه وتعالى الذي وردت جميع نصوص الكتاب والسنة في التي وردت في مدحه والثناء على من تلبس به هو العلم الموصل إلى الله، هو العلم الموصل إلى الله، يعني العلم بالوحي الذي يوصل صاحبه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا أسند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ليس العلم بكثرة المسائل وإنما العلم الخشية. هذا أصل العلم عند الله، أن تكون عاملا بطاعة الله سبحانه وتعالى، هذه حقيقة العلم عند الله. يبقى ليس العلم بكثرة المسائل وإنما العلم الخشية. ولذا قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الآية على وفق ما يفهمها كثير من المسلمين أن معناها أن كل عالم يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يفهمها كثير من المسلمين أن كل عالم يخشى الله، وهذا غلط كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع فتوى، وكذا ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة في آخرين. فالعلم ها هنا أو الآية معناها ليس فيها أن كل عالم يخشى الله، ولكن فيها أن كل من يخشى الله فهو عالم، عكس المعنى أن كل من يخشى الله فهو عالم، لأن هذه حقيقة العلم عند الله. حتى وإن كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف مسائل الأحكام ولا مناطاتها ولا ما إليها من الأصول والمقاصد والقواعد وإلى آخره، إذا كان هذا الإنسان عالما عاملا بطاعة الله سبحانه وتعالى فهو عالم عند الله. ولذا قال الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كثير من الناس أيضا يسوق هذه الآية في سياق الثناء على العلم وأهله، وهذا فيه نظر لا يخلو بالنظر، لأن الآية سياق الآية أصلا في الثناء على العمل والعاملين بالعلم. قال الله في صدر الآية أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، بعدين بعد على طول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي قل هل يستوي الذين يعلمون فيقومون الليل والذين لا يعلمون فلا يقومون الليل. قيام الليل هنا معيار وضابط للعلم والجهل، يعني الإنسان اللي بيقوم الليل حذرا من الآخرة ورجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى هذا عند الله عالم، حتى وإن لم يكن عالما بالأحكام، إن لم يكن فقيها بالأحكام، ولكنه عارف بالله رب العالمين. فهذه حقيقة العلم عند الله. فالعالم لا يكون عالما عند الله إلا إذا كان بعلمه عاملا. هذا أصل مهم جدا. العالم لا يكون عالما عند الله إلا إذا كان بعلمه عاملا. ولذلك إذا أراد أحد المسلمين أن يستفتي عالما من العلماء، يجب عليه بإجماع الفقهاء أن يستفتي الأعلم والأدين، يعني العالم الذي يجمع بين العلم والدين، العلم والعمل. أما من تلبس بالعمل وليس ولم يتلبس بالعلم فهذا لا يستفتى، ومن تلبس بالعلم ولم يتلبس بالعمل هذا أيضا لا يستفتى. لابد من الأمرين معا، العلم والعمل، هذا الذي يستفتى في دين الله تبارك وتعالى. ولذا قسم ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في رسالته فضل علم السلف على علم الخلف، قسم العلماء إلى أقسام ثلاثة. قال: القسم الأول عالم بالله غير عالم بأمر الله. العالم بالله يعني العارف بالله، غير عالم بأمر الله، وهذا محمود عند الله، وهذا الذي قال الله فيه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الذي يعلم بالله رب العالمين ويعمل بطاعة الله رب العالمين. هذا القسم الأول. القسم الثاني عالم بأمر الله غير عالم بالله، وهذا هو العالم بالأحكام وأدلتها وما إليها، ولكنه ليس عالما بالله رب العالمين، لا يتقي الله تبارك وتعالى في فتاويه ولا في إرشاد الناس، بل يفتي على وفق ما أشرب من هواه، لا يفتي على وفق ما علم من دين الله سبحانه وتعالى. فهذا من علماء السوء أعاذنا الله وإياكم، وهذا لا يجوز استفتاؤه ولا الرجوع إليه، بل ينبغي أن يهجر ويحذر منه. القسم الثالث من العلماء عالم بالله عالم بأمر الله. عالم بالله عالم بأمر الله، فهذا الذي يستفتى في دين الله، وهذا هو المراد في هذا الحديث العظيم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، أي يقبض العلم بقبض العلماء الذين تلبسوا بالعلم والعمل جميعا. أن هذا هو مفهوم العلم. وإذا قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: لم يكن السلف يطلقون اسم الفقه إلا على العلم الذي يصحبه العمل. ده أمر مقرر، هذا قاله ابن القيم في مفتاح دار السعادة: لم يكن السلف يطلقون اسم الفقه إلا على العلم الذي يصحبه العمل. هذا إطلاق السلف على لفظ الفقه. أما في زماننا فمن الممكن أن يقال فلان فقيه وهو من أفسق الناس ومن أبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى. هذا عند الله وعند سلفنا الصالح هذا ليس من الفقهاء وليس من العلماء. العلم والفقه هو العلم الذي يستلزم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث البخاري حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما هو المراد بهذا الحديث؟ المراد بهذا الحديث كما قرره ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتوى، وكذا ابن القيم أيضا في مفتاح دار السعادة، أن الفقه في الدين في هذا الحديث هو الفقه المستلزم للعمل، مش أي فقه، لا، الفقه الذي يؤدي بصاحبه إلى العمل. فهذا من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، أي رزقه العلم بالدين والعمل بالدين. هذا معنى الحديث. مش معنى الحديث ان انسان يبقى متمكن في الفقه او في اصول الفقه وفي العلوم الشرعيه وهو في منأى عن العمل بطاعه الله. هذا ليس من الحديث في شيء، وليس من الايات التي جاءت في حمد العلم في شيء ابدا، بل هذا بعيد عن مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم او من العلم. اذا قال: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. قبض العلماء هذا أمر جلل في دين الله تبارك وتعالى، أمر جلل، حدث عظيم. ولذا أورد الغزالي في فاتحة الإحياء، كتاب الإحياء، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: موت العالم ثلمة في الدين. موت العالم ثلمة في الدين. بل قال عمر موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرام. موت ألف عابد هذا أهون من موت عالم واحد بصير بحلال الله وحرام. ده أهون ليه؟ لأن عبادة العابدين قاصرة عليهم ليست متعدية. يعني الواحد العابد اللي بيقوم الليل ويصوم النهار هذا انتفاعه بالعبادة انتفاع ذاتي قاصر عليه لا يتعدى لغيره. أما نفع العلماء أو عبادة العلماء أو علم العلماء فهذا يتعدى للأمم. من الممكن أن تنصلح أمة بأسرها على يد عالم واحد، عالم واحد، كما انصلح العالم بأسره على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من سادات العلماء والفقهاء، وانصلحت أقاليم على أيدي أفراد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وانصلحت مفاوذ على أيدي جملة من التابعين الذين جاهدوا في سبيل الله وانتشروا في أنحاء الأرض وفقهوا الناس في الدين. بل أقيمت دول كدولة المرابطين مثلا، هذه قامت على كتف عالم واحد ابن ياسين عليه رحمة الله، أخذ جملة من الشباب رباهم وعلمهم واعتزل بهم عن الناس ثم رجع فأقام دولة إسلامية، أقام دولة إسلامية كان لها كثير من المآثر. سبحان الله، هذا على يد عالم واحد. فالعالم الواحد هذا من الممكن أن تنصلح به أمة، ولكن يجمع، لابد في هذا العالم أن يجمع بين العلم والعمل. ده الإنسان المصلح الذي يجمع بين العلم والعمل. أما العالم الذي لا يجمع العمل إلى العلم فهذا ليس من العلم في شيء، ليس من حقائق العلم في شيء أصلا، هذا ليس من حقائق العلم في شيء. إذا قال الحسن البصري فيما أسنده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال موت العالم ثلمة في الدين، موت العالم ثلمة في الدين لا يسدها شيء ما طرد الليل والنهار، لا يسدها شيء ما طرد الليل والنهار، أمر جلل. وإذا جاء عند الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها. والمعلوم أن ما عند الفقهاء عند الأصوليين من صيغ العموم، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها أي كل ما فيها ملعون إلا ذكر الله وما والاه، يعني وما اتبعه، وعالما أو متعلما، وعالما أو متعلما، هذا الذي يستثنى من هذه اللعنة، وعالما أو متعلما. ولذا أورد ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن الحسن البصري قال الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء، الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء. هذه المجالس هي التي تضيء بنور الوحي، تضيء قلوب الناس وأبصارهم وبصائرهم وعقولهم على نور الوحي الذي نزل من السماء. وإذا قال الإمام الأجري رحمه الله في رسالة أخلاق العلماء قال إذا مات العالم أو إذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم وظهر الجهل، إذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم وظهر الجهل. ظهر الجهل على ايد مين؟ على ايد الجهال. لما العلماء بيقلوا في بلد من البلاد بيظهر المتعالمون الذين يتلبسون ظاهرا بالعلم وليسوا بذاك، ليسوا من العلم في شيء. فهؤلاء متى يظهرون ومتى يتصدرون؟ اذا غاب العلماء. واذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوس ولكن ايه؟ جهال. وجهل هؤلاء ليس جهلا بسيطا، لان عندنا الجهل ده نوعين، في جهل بسيط وجهل مركب. جهل بسيط ان واحد يسأل مثلا متى فتح مكة يقول لا ادري. جهل مركب واحد يسأل متى فتح مكة يقول فتح مكة كان في السنة الثانية من الهجرة، مهما حد يحاول يقنعه بان الكلام ده غلط هو جاهل بالعلم بالجهل الأول، والتركيب أنه يجهل أنه جاهل، يعني جاهل ويجهل جهله، يجهل أنه جاهل. إنما الجاهل الذي يعلم أنه جاهل هذا في ذاته علم، وده نصف العلم لا أدري، نصف العلم مش العلم، ده نصف العلم لا أدري. إما أن تتكلم بعلم أو تسكت عن علم بجهلك عن العلم، الثاني، إما أن تتكلم بعلم أو أن تسكت علما بجهلك عن أو بجهلك بهذا العلم. ده في حد ذاته علم عظيم، أن تسكت عما لا تعلم. أما الذي يتكلم ويصر أنه يعلم هذا متعالم، أي يتزيى بذي العلماء وليس من العلماء. فهؤلاء إذا غاب العلماء، إما غابوا جميعا في زمان من الأزمنة، وهذا لا يقع إلا في آخر الزمان، هذا قدره الله تبارك وتعالى أن يقع لكن في آخر الزمان، وإما أن يغيبوا عن بلد من البلاد أو إقليم من الأقاليم، وهذا واقع في زماننا. ممكن نلاقي مثلا مجموعة قرى أو مدينة كاملة ما فيهاش عالم واحد، ما فيهاش عالم واحد، ونلاقي مين اللي متصدر في هذا المكان؟ الجهال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. المتصدر لإيه؟ للإفتاء، لإفتاء الناس. عادة يتصدر المتعالمون، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الإفتاء بغير علم هذا من الكبائر، كما ذكره الحجاوي في منظومته في الكبائر، وأقره عليه السفاريني في شرح المنظومة ذخائر الكبائر، أقره على ذلك. الإفتاء بغير علم هذا من الكبائر. والإفتاء بغير علم له صورتان: الصورة الأولى أن يفتي بغير علم عمدا لتشويه الدين، وهذا لا يقع إلا من الزنادقة، ده مش متصور أصلا من إنسان مسلم كده، ما تبقاش كبيرة بقى من الكبائر، دي زندقة. إن إنسان يتعمد تحريف الدين هذه زندقة وخروج عن ملة الإسلام أصلا. طيب النوع الثاني، وده بقى اللي موجود بين المسلمين واللي هم قالوا عليه من الكبائر، هو الإفتاء بالظنة. خلي بال حضراتكم، الافتاء بالظن، يعني الافتاء بمجرد الظن هذا من الكبائر. ان واحد يفتي على غير علم ثابت، على غير قواعد ثابتة من العلم، الافتاء بهذه الصورة هذا عند الفقهاء من الكبائر، مجرد الافتاء بالظن، ان انت تتصور. ولذا جاء في الحديث، حديث جابر، وهذا في اسناده كلام ولكن معناه متفق على صحته عند العلماء، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. يعني الإنسان اللي يقول في القرآن برأيه حتى لو أصاب الحق فقد أخطأ. ليه؟ لأن الدين ما فيهوش مجال للرأي المجرد، ما فيهوش مجال أن أنت تتكلم في الدين بالتفكير كده بس، بالعقل بس كده، لا، العقل نفسه في الدين له ضوابط. يعني الفقيه إذا فكر في مسألة فقهية يفكر بناء على قاعدة واسعة من علم أصول الفقه وعلم مقاصد الشريعة وعلم القواعد الفقهية وعلم المنطق والجدل وعلوم اللغة بأشكالها وأنواعها عشان يستنبط الأحكام وعلم التفسير وما إليه من أصول التفسير وعلوم القرآن، علوم كتير جدا، عشان يقدر يتكلم في مسألة فقهية في قاعدة متينة بتخلي طريقة تفكيره وطريقة تناول عقله للمسائل طريقة علمية محمودة عند الله، لدرجة ان هو لو اخطأ، يعني لو واحد استفتاه واخطأ له اجر حتى لو اخطأ، بس بشرط ان يكون ايه؟ فقيه مجتهد. انما الانسان الذي يتكلم في الدين من رأيه من عقله هو شخصي، مش بناء على القواعد والاصول والمقاصد وغير ذلك، فهذا متعالم، هذا يفتي في الدين بغير علم، وهذا من أشد الآثام عند الله. وإذا بين ابن القيم رحمه الله كما في إعلام الموقعين أن الآية التي تكلمت عن مثل ذلك متدرجة في الإثم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بيّن ابن القيم رحمه الله في الكتاب المذكور أن هذا أعظم الآثام، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن هذا فيه تحريف للدين، تبديل لمعالم لسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أمر خطير جدا أن حد يتكلم في الدين من دماغه. فقال: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فحصل ايه؟ فضلوا هم عن سواء السبيل واضلوا غيرهم عن سواء السبيل. طب ايه ذنب الناس؟ ذنب الناس ان ربنا سبحانه وتعالى امرهم الا يرجعوا الا للعلماء، امرهم بذلك الا يرجعوا في احكام دينهم الا للعلماء الذين اتفق الناس على علمهم. وإذا قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية قسم بها الناس إلى قسمين لا ثالث لهما، قسم يسأل وقسم يسأل. القسم الذي يسأل هو قسم واحد فقط، الذي يسأل في الأحكام الشرعية في الحلال والحرام، هو قسم واحد ملوش ثاني، هم الفقهاء. يعني مثلا لو واحد أستاذ دكتور في علوم اللغة وليس مكينا في علوم الفقه، هذا يستفتى؟ لا، لا يستفتى، ممنوع، ممنوع في الشريعة يستفتى. ممكن هو يحيل على فتاوى العلماء، أما أن يفتي هو بنفسه في الفقه وليس من الفقهاء هذا لا يجوز شرعا. إنسان مثقف وعنده اطلاع واسع جدا على أنواع الثقافات والحضارات ومتعمق في التاريخ ويكاد يحفظ التاريخ من أوله إلى آخره، هل هذا من الممكن أن يستفتى في الدين؟ لا يستفتى في الدين، يستفتى في التاريخ، يستفتى فيما يتقن. أما يستفتى في الحلال والحرام فهذا ممنوع بإجماع أهل العلم، لا خلاف بينهم في ذلك. الذي يستفتى هم أهل الذكر، وأهل الذكر هم الفقهاء. الإنسان المتخصص في الفقه هو اللي ناخد فتواه، العالم المتخصص في الفقه هو الذي يسأل عن الحلال والحرام، إما بالسؤال المباشر أو بالسؤال غير المباشر، إن حد ينقل لك الفتوى بتاعته يا كده يا كده. إنما إن إحنا نتوسع في الأسئلة فنسأل في الدين كل من هب ودب هكذا بغير رجوع للفقهاء أو لفتاوى الفقهاء، هذا ليس من الدين في شيء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو أيضا قال إذا اجتهد الحاكم، والحاكم هنا مربي العالم بإجماع المسلمين كما قاله النووي في شرح مسلم، قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. يبقى الحاكم لما العالم إذا استفتي، العالم اللي هو الإيه؟ المين؟ العالم مين؟ الفقيه المجتهد، مش أي عالم، العالم الفقيه. إذا سئل في أحكام الدين فأفتى بجواب غلط، لأن الحق واحد عند الله لا يتعدد، يعني لو في مسألة فيها 10 أقوال عند الفقهاء الحق فيها قول واحد، فممكن عالم يصيب هذا الحق وممكن عالم يخطئه. إذا أخطأ العالم له أجر، العالم مأجور والسائل معذور عند الله، لأنه إيه؟ امتثل أمر الله وسأل العالم. وإذا أصاب له أجران والسائل معذور برضه، في الحالتين السائل معذور. لكن أهم حاجة أنه يستفتي مين؟ العالم العامل بدين الله تبارك وتعالى كما بينا ذلك، دي نقطة مهمة جدا، يستفتي العالم العامل بدين الله، العامل بطاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان إذا لم يرجع لهؤلاء، يعني بيتصدر رؤوس الجهال أو الجهال المتعالمون بيتصدروا الإفتاء والكلام في الأحكام والدين بين الناس، فيضلوا عن سبيل الله ويضلوا غيرهم عن سبيل الله، أمر خطير جدا. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وما أكثرهم في زماننا. وإذا في كلام الأجر بيقول إيه؟ إذا مات العلماء تحير الناس. واحد يسأل يقول ليه لما العلماء يموتوا الناس تتحير، مع ان كتب العلماء موجودة بينا نتحير ليه؟ ما الكتب موجود، ممكن اي حاجة نرجع للكتب وخلاص، مش لازم نرجع للعلماء. وهذا غلط، غلط فاحش. ليه؟ لان الرجوع للكتب هذا يحتاج لآلات وأدوات، مش اي حد يقدر يستخرج الاحكام من الكتب. يعني في احكام اصلا انا لو ذكرتها دلوقتي مثلا ممكن كتير من الناس ما يعرفش مكانها اصلا فين في كتب الفقهاء، ما يعرفش دي يعني دي الحكم ده فين، يعني نلاقيه تحت كتاب ايه، تحت باب ايه، الحكم ده اساسا نلاقيه فين اصلا، ما يعرفش نلاقيه فين في الابواب اساسا. وغير كده ان بعض الناس خرج علينا في زماننا للاسف الشديد بيقول للناس ايه، بيقول لهم انتم لما واحد يحب يعرف حكم شرعي ممنوع ان عالم يفتي في الدين. طب ما اللي يعمل ايه؟ العالم وظيفته ان هو يعرض اقوال الفقهاء بس، والسائل ده يختار بقى حادي بادي بين الاقوال دي، يختار اللي هو عايزه، يختار اللي يناسب حياته. طيب دلوقتي واحد قال لزوجته انت محرمة عليا، انت حرام عليا، هذا القول او هذا اللفظ تحديدا اختلف فيه بين الفقهاء على 21 قول ذكرها ابن القيم في الزاد وكذا غيره، 21 قول للفقهاء في مسألة زي دي. طيب المسألة دي من ضمن الأقوال إنها تطلق، إن اللفظ ده من 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 صورة من صور الطلاق، من من ضمن 21 قول. أنا الوقت لما حد يجي يسأل ونحيله على 21 قول دول، هو هيختار على أي أساس؟ ما فيش قدامه غير حاجتين، غير طريق من اتنين، إما هيختار على أساس الهوى، إن هو يختار على أساس الهوى إن هو يتبع هواه، يشوف القول اللي يعجبه اللي على مزاجه ويختاره، وده الغالب على الناس. وإما يختار على أساس التجديد على نفسه. تجديد على نفسه إزاي؟ يعني يلاقي مثلا قول بيقول إنها طالق وقول بيقول إنها مش طالق، يقول أنا هاخد الأحوط. الأحوط بيقول إيه؟ إنها طالق، مع إن القول ده غير صحيح في المسألة دي. الراجح في المسألة دي من الظهار إنه حكم حكم الظهار فمش طلاق، فهو شدد على نفسه وطلق امرأته وحسب الطلقة بسبب إيه؟ عدم الرجوع للعالم. لكن هو لو رجع للعلماء سهل عليه الأمر وامتثل أمر الله سبحانه وتعالى واختار له العالم، والعالم لما يختار له لو أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد. يبقى المسألة كلها كده مستوية ومفيش فيها أي إشكال ومرضية عند الله سبحانه وتعالى. أما يترك الناس لأهوائهم وآرائهم وعقولهم وحياتهم ونحو ذلك فهذا ليس من الدين في شيء. الدين نزل أصلا لترشيد عقول الناس، لترشيد أهواء الناس، بيحجم أهواء الناس، إن أهواء الناس غير محدودة. أهواء الناس إذا تركت لحالها هكذا مشكلة كبيرة جدا. فالدين أنزله الله تبارك وتعالى كضابط لهذه الأهواء، لا يقمع هذه الأهواء مطلقا بشكل كامل ولا يطلقها هكذا بلا ضغط، لا هو بيجعل في مساحة للغرائز ومساحة للأهواء ولكن بحدود معينة، بحدود معينة. ولذلك العالم العلم ده صنعة، العلم صنعة. يعني العلم ده ما هو الثقافة، يعني العالم ده الناس بتظن ان العالم ده عبارة عن واحد عنده مكتبة وقعد يقرأ كتير 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 فبقى عالم وخلاص، لأنه هو قرأ كتير مش أكتر. وحتى لما بيجوا يعلقوا على حد مثلا بيظهر علمه بين الناس يقول له إيه، لا ما شاء الله ده أنت واضح إن أنت قاري كتير قوي، بيربطوها دايما بالإيه؟ بالقراية. والعلم مش كده، العلم ده صنعة، صنعة ملكة ملهاش دعوة بالقراية، بكتر القراية أو قلة قراية، دي صنعة. زي إيه بالظبط؟ لما نجيب واحد نجيب له كتب الجراحة كلها ونحطها قدامه كده ونقول له اقرأ يحفظها كلها، ينفع ناخده من قدام كتب الجراحة نحط فوط العملية نقول له يعمل عملية قلب مفتوح ولا يعمل عملية كذا ولا كذا؟ هيموت المريض قطعا، ان شاء الله بيعمل له زي ده هيموته برضه. ليه؟ لانه هو خد العلم النظري بس ما عندوش الصنعة، ما عندوش الصنعة. وذلك الامام ابن رشد، ابن رشد الحفيد، هذا طبعا من أئمة المتكلمين ليس من أئمة أهل السنة بخلاف جده كان من أئمة الفقهاء ونعمة أهل السنة. فابن رشد الحفيد هذا صاحب بداية كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، في مقدمة كتاب الصرف من هذا الكتاب ذكر مثالا عزيزا في بيان الفارق بين المتفقه والفقيه. متفقه اللي هو بيقرأ في الفقه، والفقيه اللي عنده صنعة الفقه، اللي عنده الصنعة بتاعة الفقه. بيقول ايه؟ مثل هذين كالخفاف وبائع الخفاف، مثل هذين كالخفاف وايه؟ وبائع الخفاف. بائع الخفاف ده واحد عنده أحذية، لما تدخل له المحل بتاعه بنقول له ايه؟ بنقول له بنشوف المقاس اللي انا عايزه والتفصيلة اللي انا عايزها، لو ما لقيتهاش هو ما بيعرفش يعمل لي حذاء، هو بيبيع بس ما يقدرش يبيع لي خارج نطاق اللي عنده. انما الخفاف ده بيصنع أحذية، بروح انا اقول له على طلبي وهو بيعمله لي. كذلك العالم، العالم ده صانع للفتوى، صانع للفتوى، مش مجرد ان هو عنده كتب لما حد يساله سؤال يوم راح مطلع الفتوى من كتاب ويديله الفتوى، لا ده واحد صانع للفتوى بناء على قواعد واصول ومقاصد والى اخره. ولذلك الامام مالك رحمه الله لما جاءه رجل من بلاد بعيده سأله في 40 مسألة، أجاب في 34 منها بلا أدري. طب إزاي وهو بلغ رتبة الاجتهاد المطلق؟ رتبة الاجتهاد المطلق دي أعلى الرتب في رتب الاجتهاد، فبلغها الإمام مالك ومع ذلك في أكثر من 34 مسألة قال لا أدري. ليه؟ لأنه عنده صنعة العلم، لكن المسائل دي في وقت السؤال هو ما كانش محررها، ما كانش محررها في وقت السؤال. لكن هو لو عايز يعمل في كل مسألة كتاب هيعمل. امال هو وبقى فقيه مجتهد ازاي؟ بقى مجتهد، مجتهد بالايه؟ مجتهد بالملكة، مجتهد بالصنعة عليه رحمة الله، مجتهد بالملكة، مجتهد بالصنعة، يعني هو عنده صنعة الاجتهاد، عنده ملكة الاجتهاد. مش معنى ان فقيه مجتهد ان هو على اطلاع بكل مسائل الدين، دي مش معناه، دي ثقافة. الاطلاع على كل مسائل الدين دي حاجة ثقافية، انما حقيقة العلم تكمن في ان يكون الانسان مجتهد بالقوة لا بالفعل. وذلك هو الإمام جلال الدين المحلي في حاشيته على جمع الجوامع لتاج السبكي في أصول الفقه لما ذكر الموضوع ده عللوا بالمسألة دي، لما ذكر أن مالك لم يجب في هذا السياق إلا على بعض الأسئلة فعلله، قال لأن مالكا مجتهد بالقوة لا بالفعل. يعني إيه مجتهد بالقوة؟ يعني مجتهد بالملكة، عنده الصنعة، بس المسائل دي ما كانش هو محررها في وقت السؤال بس، لكن هو عنده القدرة انه يحرر كل مسألة يصنف فيها كتاب مستقل. ولذلك مين اشهر الناس في تعبير الرؤى في السلف الصالح؟ مين؟ ابن سيرين، صح ولا لا؟ اشهر واحد في تعبير الرؤية، لدرجة ان الناس نسبت كتاب ابن قتيبة لابن سيرين من كتب شروط ابن سيرين، اللي هو كتاب تفسير احوال ابن سيرين ده اللي في المكتبات، ده مش لابن سيرين، ده اصلا لابن قتيبة الدينوري. فابن سيرين نقل عنه ابن قتيبة في الكتاب المذكور بإسناده إلى خالد بن قرة، ده من أحد تلاميذ ابن سيرين، قال كان ابن سيرين يسأل في اليوم الواحد عن 40 رؤية يجيب في 30 منها بلا أعلم تعبيره. وده ابن سيرين. قارن الفعل ده دلوقت بالناس اللي بيعملوا برامج كاملة، يقعد برنامج كده ساعتين زمن، قاعد في برنامج يستقبل الرؤى ويفتي، يستقبل ويفتي، والبرنامج ده مثلا بقاله 2-3 سنين عمره ما قال على رؤية لا أعلم تعبيره، ولا مرة يقول في رؤية لا أعلم تعبيره، ولا مرة. ده النبي عليه الصلاة والسلام لما عرض رؤية على أبي بكر، حديث في الصحيح، وأبو بكر أولها قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، وده أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فمسألة التعالم في زماننا بقت داخل وقت في كل حاجة، الناس بتصدر للأسف، بيتصدر الجهلاء ليه؟ لقلة العلماء ولغياب العلماء ولدروس العلم ولظهور الجهل. ولذا قال هكذا الإمام الأجري رحمه الله: إذا مات العلماء تحير الناس، وظهر العلم ودرس العلم وظهر الجهل، وظهر الجهل. فالعلم مش في الكتب، العلم في صدور الناس. ولذا قال الإمام الزهري رحمه الله: كان العلم قديما في صدور الرجال، يعني ما كانش زمان في كتب أيام الصحابة والتابعين القرن الأول والثاني، ما كانش في كتب بالطريقة اللي موجودة في زماننا دلوقتي، لا كان في لسه لا صحيح البخاري ولا كتب السنة ولا كتب التفسير ولا كتب، كان في صحف مكتوب فيها بعض الحاجات زي صحيفة علي بن أبي طلحة اللي كتبها عن ابن عباس وغيرها من 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 العلوم اللي كتب فيها صحائف، بس كده رسائل وصحائف كده يسيرة. فكان قال كان العلم قديما في صدور الرجال، وبعدين فأصبح في بطون الكتب ومفاتحه بأيدي الرجال. يعني العلم زمان كان في صدور الرجال، وبعدين أصبح في بطون الكتب والمفاتيح بتاعته بأيدي الرجال، بأيدي العلماء. مش معنى انه اتنقل للكتب انه خلاص كده، انه هو بقى احنا ممكن ناخد العلم من الكتب ونستغني عن العلماء، هذا لا سبيل اليه، هذا لا سبيل اليه، لابد من الرجوع للعلماء. واذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن العلماء فيما اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه في حديث ابي الدرداء قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. شوف الملائكة نفسها تخضع لعظيم فعل طالب العلم الذي يسعى لطلب العلم. وإن العلماء وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. هؤلاء كلهم بيستغفروا العالم، وده من صيغ العموم، من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء يستغفرون للعالم. وفضل العالم على العابد، خلي بقى حضراتكم، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. يعني لو احنا شفنا العباد بالنسبة للعلماء زي النجوم بالنسبة للقمر، شوف القمر كده في نص الشهر يبقى عامل ازاي، والنجوم حوله تكاد لا تظهر حوالين القمر، هو ده العالم. العالم كالقمر، والعباد الزهاد حول العلماء كالنجوم، نجوم في نورهم، لان نورهم لا يتعدى نورهم لأنفسهم، أما نور العالم فهذا يضيء الطريق للناس. لو حد جرب كده يمشي في ضوء القمر بالليل في صحراء، ضوءه عامل زي اللمبة النيون بالظبط بالظبط. لو مشيت في مكان مظلم جدا ومعاك ضوء القمر زي اللمبة النيون بتشوف كل حاجة قدامك، شيء عجيب جدا. فالإنسان بيستضيء بضوء القمر ويستضيء بهداية العلماء في سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى وسط الفتن والظلمات وإلى آخره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. خلي بالك بقى كلمة ميراث دي كلمة خطيرة جدا، كلمة ميراث دي تؤيد وتؤكد الكلام اللي احنا قلناه عن إن العلم صنعة مش ثقافة. العلم ده صنعة ملكة ربنا سبحانه وتعالى بيصطفي بها من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. ازاي؟ العلم ده ميراث، والانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم. ورثوا العلم ازاي؟ لو احنا جبنا اي عالم من العلماء في زماننا هنلاقي ان العالم ده اخذ حقائق العلم وآلة العلم وصنعة العلم. شوفوا كده زي الميكانيكي لما يجيب ولد ممكن ما بيعرفش يقرا ويكتب ويشربه صنعة الميكانيكا. هات معاه واحد خريج هندسة ميكانيكا وحط مكنة عربية قدام الاثنين، العيل الصغير ده هيعرف يفور المكنة، التاني مش عارف يعمل معاه حاجة. ليه؟ لانه علمه نظري، الا اذا مارسه، الا اذا مارس علمه، وهي دي الحالة الوحيدة اللي يعرف يتعامل معاه مع هذا مع هذه الآلة. فالعلماء ورث الأنبياء. شفنا نمسك عالم العلماء في زماننا، نشوف العالم ده أخذ ملكة العلم عن شيخ أو عن مجموعة شيوخ، وبعدين مجموعة الشيوخ أخذوا ملكة العلم عن مجموعة شيوخ، وهكذا انتهاء بزمن التابعين وزمن أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء في زماننا ورثوا العلم من رسول الله بإسناد متصل، إسناد معنوي متصل. وأحيانا الإنسان ده الإسناد ده بيكون حسي، يعني لما عالم مثلا دلوقتي في زماننا معاه إسناد في الكتب الستة، معاه إسناد في الكتب الستة، اللي معاه إسناد في الكتب الستة إسناده بيكون عامل إزاي؟ بيكون في واحد قرأ الكتب الستة على أحد مشايخه، والشيخ ده قرأ الكتب الستة أخذهم عن شيخ، وهكذا انتهاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو انتهاء بواحد من أصحاب الكتب الستة زي البخاري ومسلم وداود الترمذي، وكل واحد له إسناده بيوصل للنبي عليه الصلاة والسلام. زي أسانيد القرآن دلوقتي، واحد بياخد إجازة في قراءة حفص من طريق الشاطبية أو طريق الطيبة أو أي قراءة تانية بياخدها، الإسناد ده بيكون بينتهي بمين؟ الإسناد ده بينتهي بمين؟ حد يعرف؟ برب العزة سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن هذا الكلام كلام الله بقى هنا، مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أسانيد الأحاديث تنتهي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أسانيد القرآن فتنتهي برب العالمين سبحانه وتعالى، يقول أخذت هذا عن شيخ فلان وهو عن شيخ فلان وهو عن شيخ فلان وهو عن شيخ فلان، انتهاء لأبي عبد الرحمن انتهاء لأحد القراء عن حفص عن عاصم، وعاصم أخذ مثلا عن أحد التابعين أو عن أبي عبد الرحمن السلمي، وأبو عبد الرحمن السلمي أخذ عن مجموعة من الصحابة علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وهم جميعا أخذوا عن رسول الله، ورسول الله أخذوا عن جبريل، وجبريل عن رب العزة سبحانه وتعالى. ده إسناد متصل. كل حاجة عندنا في الإسلام بالإسناد، ما عندناش حاجة في الإسلام في العلوم الإسلامية اسمها كلام كده من الهوى كده ناخده من الهوى كده، ما عندناش كلام ده، فيش حاجة كده. الإسناد هذا من الدين، من عظيم ما فضل الله به أمة النبي عليه الصلاة والسلام. الإسناد، إسناد في القرآن، الإسناد في الحديث، الإسناد في أقوال الصحابة، كل أقوال الصحابة مسندة. يعني ما أقول لك قال ابن عباس في اسناد، لو ما فيش اسناد انت ليك الحال انت ما تقبلش الكلام ده مني اصلا. لازم اسناد، نشوف الاسناد هل فعلا ابن عباس قال الكلام ده ولا لا. في اسانيد للتابعين، في اسانيد لتابع التابعين، في اسانيد حتى للعلماء والمحدثين، حتى للعلماء والمحدثين كل واحد له كتاب او صنف كتاب له اسناد، كتابه نفسه له اسناد. يعني احنا ايه اللي عرفنا ان صحيح البخاري بتاع البخاري؟ الاسناد، الاسناد. تلامذة البخاري وتلامذة تلامذة البخاري وتلامذة تلامذة تلامذة البخاري ساقوا السماعات وقيدوها في المخطوطات إلى الإمام البخاري، ساقوا هذه السماعات بأسانيدها، ساقوا أسانيد الكتب. فالوقت احنا لما نشك ان في كتاب مثلا، ان الكتاب ده منسوب للإسلام او المسلمين او منسوب لأحد علماء الدين، لما يجينا شك نعمل ايه؟ نرجع لأسانيد الكتاب، كل كتاب له إسناد. فكل حاجة في الإسلام عندنا ليها إسناد، ولذلك لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتكلم في الدين بلا إسناد. ما ينفعش واحد يتكلم يبقى إسناده هو فكره هو وعقله هو ورأيه هو، ما عندناش كده في الدين. في الدين كل حرف في الدين لابد أن ينسب إلى قائله، أن ينسب إلى أحد الصحابة، أحد التابعين، أحد العلماء، أحد الفقهاء، أحد المتفننين في الفن اللي أنا بتكلم فيه. أما يطلق هكذا جزافا فهذا لا أصل له في الإسلام. فها هنا قال النبي إن العلماء ورثة الأنبياء، فشوفوا الميراث جه إزاي. النبي عليه الصلاة والسلام له مجموعة من الصحابة تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم، هم اللي كانوا متصدرين للإفتاء. 114 ألف صحابي كان المكثر من الإفتاء منهم 7 فقط، هم دول متصدرين للفتوى والمكثرين من الفتوى. ذكرهم ابن حزم في رسالته أصحاب الفتية، ذكر 7 دول فقط: عبد الله عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس وابن سعود وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وعائشة رضي الله تعالى عنها. دولت اللي كانوا متصدرين للإفتاء، يعني مش منهم وعلي بن أبي طالب، آسف، وعلي بن أبي طالب دولت ما كانش منهم أبو بكر وعثمان. 7 دول مش منهم أبو بكر وعثمان، لم يكونوا من المكثرين في الإفتاء، كانوا المتوسطين. المتوسطين دول حوالي 23 و37 إنسان، 30 واحد من الصحابة هم اللي كانوا متصدرين الفتي، وكان الواحد منهم يمسك إقليم كامل. يعني علي بن أبي طالب بن مسعود كانوا في الكوفة مسكين إقليم العراق ده كله، هم المسؤولين عن الفتوى. اللي في مكة ابن عباس، في المدينة زيد بن ثابت، في كل مكان، في كل إقليم كده مسكوا مفتي واحد كل الناس ترجع له، كل الناس ترجع له. ودي طبيعة الإفتاء الإسلامية، مش يبقى في بلد فيها 90 مليون بني آدم منهم 60 مليون بيفتم، وال30 مليون اللي مستثنين دول أطفال، يعني الاستثناء عشان هم أطفال لسه ما بيكلموش، لما بيكبروا بيكلموا في الدين. وحتى الأطفال دلوقتي ما بيكلموا في الدين عادي، يعني لو مجلس كبار وجي طفل في النص وهم بيكلموا في الدين يقول لا 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 ده. وأحلى حاجة في الناس دلوقتي إن بقى في جملة مشهورة كده، أما واحد يجي يتكلم في الدين يوم قايل ايه؟ يقول بص انا مش هفتي، انا مش هفتي. وبعدين بعد كلمة انا مش هفتي ديت بثانية يفتي، يعني انا يقول لك انا مش مفتي او انا مش هفتي، وبعدين يفتي بعدها على طول يقعد. ولو حد غلطه او حد استدرك عليه الفتوى اللي قالها تبقى واقعة، مش يعني تبقى مشكلة. انت ازاي؟ لا انت متعرفش، انت انا عارف كويس انت متعرفش. طب انت متعرفش، انت لسه قايل انا مش مفتي اصلا، انت بتفتي في الدين ليه وتتكلم في الدين على اي اساس وانت مش مفتي؟ فدي اشكالية خطيرة جدا. فصنعة العلم وملكة العلم هذا شيء يورث، ده شيء معنوي بيورث، بياخده كده العالم بيديه لتلامذته، والتلامذة يبقوا علماء، بعد ما يبقوا علماء يدوه لتلامذة، والتلامذة يبقوا علماء وهكذا الى ان يرث الله الارض ومن عليه. مفيش حاجة اسمها علم في اي علم على وجه الارض، حتى في غير العلوم الشرعيه، يعني حتى في علم الطب. عمركم سمعتوا عن دكتور بياخد العلم من الكتب؟ يعني علمه اللي خده من الكتب ملوش شيخ في الطب، ملوش شيخ علمه الطب، مفيش. ولو حصل بيبقى دكتور خايب، يبقى ملوش في الطب. اللي بياخد من الكتب بس ده ملوش شيخ، يبقى خايب. عمركم سمعتوا عن مهندس ملوش شيخ في الهندسه؟ ملوش مهندس كبير كده واقف معاه علمه وقال له ده العمود ده يبقى كذا، والحته دي تبقى كذا، وتعمل كذا، ومش عارف ايه والكلام ده، ما حصلش. اي فن من الفنون او اي علم من العلوم عشان الواحد يبقى عالم فيه لازم يكون له شيخ يديله مفاتيح العلم واسراره، ويديله الصنعه يخليه صنايعي يعرف يشتغل في العلم ده كويس. انما ان يبقى عالم كده بمجرد القراءه هذا لا يقع، وان وقع ما بيبقاش عالم، بيبقى متعالم او بيبقى واحد مثقف، اللي بيسموه في عرف العلوم الشرعيه بيسموه الاديب، يقول عليه اديب، فلان اديب. اديب يعني ايه؟ يعني مطلع له سهم كده في كل علم من العلوم، لكن ما هواش متخصص في علم معين، لكن له سهم في الفقه، له سهم في الادب، له سهم في النحو، له سهم في التفسير، له سهم في كذا وكذا وكذا، بس مش متخصص في حاجه معينه. فان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. طيب هنا لنا وقفة مهمة جدا جدا في هذا السياق، في قول النبي عليه الصلاة والسلام في مطلع حديث أبي الدرداء: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. مش حديث بيقول كده؟ طيب يعني ايه سلك طريقا يلتمس فيه علما دينه؟ يعني ايه الجملة دي؟ الجملة دي جملة خطيرة ومحتاجة وقفة. ليه؟ لان كتير من الناس بيظنوا ان طريق العلم ده حاجة وردية قوي، يعني العالم ده حاجة كده راجل بيستمتع قاعد كده في مكان مكيف وعنده مكتبة وملوش دعوة بقى بالأحداث والعك اللي بيحصل بره، وقاعد مروق دماغه والمشروبات والمأكولات بتدخل عليه تطرة، وقاعد كل شوية يمسك الكتاب ده ويقعد يقرأ فيه شوية ويبتاع، ويمسك كتاب تاني وبتاع، وبعدين في خلال شهر اتنين تلاتة بقى عالم وانتهت القصة على كده. ده طبعا دي صورة للعلم لا وجود لها في الواقع. دي صورة، خلي بقى حضراتكم، دي صورة لعلم المتعالمين مش لعلم العلماء. دي صورة العلم مين؟ المتعالمين. الإنسان المتعالم اللي هو أصلا جاهل في الدين وعاوز يمثل يتشرب أو يتشبع بما لم يعطى ويعيش في دور العالم، ده يقوم قاعد كده مزاجه رايق ويقعد في مكيف ويمسك يمسكله يقرأ له كلمتين من هنا على كلمتين من هنا على كلمتين من هنا، وياخد اصطلاح علمي من هنا على اصطلاح من هنا على اصطلاح من هنا، ويطلع يكلم الناس بالمصطلحات دي، فالناس تخضع فيه، الشيخ فلان وبعضهم يقول سماحة الشيخ وبعضهم يقول الشيخ الإمام وبعضهم يقول الفقيه فلاني وبتاعه كده، وهو أصلا إيه؟ جاهل في الدين. فهو يصدق نفسه ويبدأ يتعامل على هذا الأساس فيتعالم، ولما يتزنق يفتي في الدين على غير علم لما الناس تزنقه، لانه بقى خلاص بقى عالم، فانه الناس اللي صدرته. ودي اصلا من المساوئ اللي موجوده في الناس نفسها، مساوئ الموجوده فينا. انا بتكلم عن نفسي قبل اي حد، من المساوئ الموجوده فينا ان احنا بنهول ونبالغ في تفخيم طلبه العلم اللي هو اصلا ما بقاش لسه عالم. واحد لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم بس ربنا فتح عليه بدأ يتكلم شوية بكلام الدين، الناس على طول خلاص يقدمون هو شيخ ويسألوه فيستفتوه في أمور الدين. هو معنى ان واحد طلع على الخطبة يبقى ده عالم؟ يعني هل يشترط في الخطيب ان يكون عالما؟ لا. طب هل يشترط ان واحد بيقول درس زي حالاتي كده يبقى عالم؟ لا، مش شرط. مش اي حد يقول خطبة يبقى عالم، ولا اي حد يقول درس يبقى عالم، ولا اي حد بيتكلم في الدين يبقى عالم. ممكن اتكلم في الدين وانا داعية مش عالم، انا داعية ربنا سبحانه وتعالى علمني شيئا من العلم شيئا من الحق، فانا بتواصل فيه مع اخواني من المسلمين بس مش اكتر. لكن مش معنى كده ان انا عالم. انما الفقيه العالم دي قصة تانية، الفقيه الذي يستفتى في دين الله رب العالمين دي قصة تانية. طيب العلماء بيسلكوا للعلم ازاي؟ ده سؤال مهم جدا. احنا عرفنا ان دي طريقة الصورة اللي انا ذكرتها دي صورة المتعالمين اللي هو شهر اتنين تلاتة يقرأ له رسالة من هنا على كلمة من هنا على كلمة بتاع بقى عالم خلاص. لكن العلماء حقا بقى العلماء الربانيين بيطلبوا العلم ازاي وطريقتهم في العلم ازاي؟ خلونا كده سريعا ناخد بعض الامثلة السريعة على كيفية طلب العلماء للعلم، طلب السلف الصالح وطلب العلماء اللي هم ورثونا العلم، اللي هم ورثوا العلماء المعاصرين العلم. والامثلة دي يعني كتير منها كما سأبين إن شاء الله أنا وقفت فيها، يعني وقفت عليها في زماننا، يعني في أمثلة كتير جدا من الأمثلة دي وقفت عليها في زماننا موجودة في علمائنا. نشوف مثلا ما أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان علم وفضله، أن مسروقا سافر في حرف، وأن الحسن سافر في حرف، رحل في حرف واحد. يعني مسروق رحل رحلة طويلة عشان يجيب حديث، حرف هنا مقصود به حديث، مسألة واحدة من مسائل العلم، رحل في حرف. والحسن البصري رحل في حرف. وجاء في الكفاية في أصول علم الرواية للخطيب البغدادي أن أبا العالية قال إن كنا نسمع بالرواية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بالبصرة فلا نرضى حتى نأتيهم المدينة فنسمعها من أفواههم. يعني كان يسمعوا العلم وهم في البصرة ما يهدوش ولا يرضوا إلا لما يسافروا من البصرة لغاية المدينة علشان يسمعوها من في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ونقل ابن الحافظ ابن كثير رحمه تعالى في البداية والنهاية قال عن سعيد بن المسيب أنه قال لقد رحلت الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. أيام وليالي رحلة في طلب إيه؟ في طلب حديث واحد. وجاء في تذكرة الحفاظ الإمام الذهبي رحمه الله أن مكحولا طاف الأرض جميعا في طلب الحديث في طلب العلم، طاف الأرض جميعا يعني كل الأماكن اللي فيها علم وقدر يوصلها وصلها وسافر إليه، طاف الأرض جميعا في طلب العلم. والأعجب من ذلك ما أورده الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمته للحافظ بن مندة الأصفهاني أنه طاف المشرق والمغرب مرتين في طلب الحديث، طاف المشرق والمغرب مرتين في طلب علم الحديث. الحافظ بن مندة خرج من بلده وهو 20 سنة، رجع وهو 65 سنة، 45 سنة بيطوف المشارق والمغارب طلبا لعلم الحديث. ولما رجع ما كانش اتجوز، رجع اتجوز وخلف، لما رجع 65 سنة. وذلك حافظ، الحافظ الناس متصورة ان ايه، ان الامام البخاري ولا حافظ ابن مندة ولا حافظ ابن كثير ولا الامام ابن الجوزي ولا الائمة دول كانوا ناس كده على باب الله قاعدين في بيوتهم مرتاحين ومروقين وقاعدين بيقرأوا في الكتب ومكتبين شوية كتب وانتهت القصة على كده. ده موضوع كبير جدا، موضوع خطير جدا. الإمام أحمد عشان يصنف المسند كما أورده ابن الجوزي في صيد الخاطر عشان يجمع المسند طاف الأرض مرتين حتى جمع المسند، كذا قال ابن الجوزي، طاف الأرض مرتين عشان يجمع المسند اللي هو دلوقتي بقى كتاب بيتحط عندنا في البيوت عادي كده. ده الإمام أحمد طاف الأرض مرتين عشان يجمعه. ولذلك لقي مشايخ أحمد في المسند بيقول مثلا حدثني فلان، المشايخ اللي أخذ عنهم الحديث في المسند لقوا من بلاد مختلفة كتير، مش من مكان واحد، من بلاد كتير جدا. ليه؟ لأن هو طاف. والأعجب من ذلك ما وقع لتلميذ الإمام أحمد الإمام الكوسج، له في كتاب اسمه مسائل الكوسج، ده مسائل هو سأل فيها الإمام أحمد، الإمام أحمد أجابه. الكوسج جاء من نيسابور إلى أحمد ليأخذ عنه هذه المسائل وبعدين رجع، فسمع أن أحمد غير آراءه في هذه المسائل، يعني قال بدأ يغير آراءه ويغير أقواله، فقال اختار اختيارات علمية ثانية، فرجع ماشيا من نيسابور إلى بغداد للأخذ مرة أخرى عن أحمد. ده أحد تلاميذة أحمد اللي كانوا بيأخذوا عن أحمد رحمه الله. كذلك وقع الأعجب من ذلك في من جاء على أحمد طالبا للعلم، ما وقع في للإمام الذهبي في سير عن الولاء في ترجمته لبقي بن مخلد الشيباني. بقي بن مخلد هذا جاء للإمام أحمد من الأندلس أسبانيا لبغداد ماشيا على قدمي، وكان يقول ما ركبت في طلب العلم قط، عمره ما ركب وماشي طلب العلم، دايما يمشي، مشى من الأندلس لبغداد عشان يطلب على الإمام أحمد الحديث. وكان يقول الإمام ابن مخلد الشيباني كان يقول إني لا أعرف رجلا لم يكن له في وقت طلبه للعلم من لم يكن له قوت في وقت طلبه للعلم إلا ورق الكرنب الذي يرمى. عارفين ورق المحشي، ورق الكرنب اللي بيترمى، اللي بيترمى بعد ما يتعامل بيه الأكل، هو كان بياكل ده إلا ورق الكرنب. قال يقوت الحموي في معجم الأدباء، يعني نفسه، هو إني لا أعرف رجلا، دي قصده على نفسه، هو كان بيتغذى على ورق الكرنب الذي يرمى. شيء عجيب، واحد مشى مشوف منين لفين. بل أعجب من ذلك ما ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه، عن أبي حاتم أنه صار على قدميه في طلب الحديث 1000 فرسخ، يعني 5000 كيلو، 5000 كيلو ماشيا على الأقدام. قال ثم تركت العد بعده، يعني بعد ما وصلت 1000 فرسخ هو مش أكثر من كده كمان، بس هو ترك العد بعد كده خلاص. فمش راح فين، ده جه من هو أصلا راضي، جه من بلاد خراسان مرورا راح الكوفة، راح بغداد، المدينة، مكة، دمشق، فلسطين، مصر، المغرب، ورجع تاني. كل ده ليه؟ علشان يطلب علم الحديث، مش واحد قاعد في بيتهم كده ومروق وبيقرأ له كتابين وطلع الناس بقى عالم. لا، ده ما بيحصلش حتى في زماننا، ده ملوش وجود، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها ان عالم قاعد مكانه كده قرأ كتابين في شهرين وقام طلع بقى عالم، مفيش حاجة اسمها كده. وطبعا الحاجات دي كلها، المفاوز العظيمة دي، اخذت من الناس دي اعوام. بقول لكم ابن منده خرج 20 سنة، وبقي ابن مخلد خرج هو 20 سنة برضه، وأبو حاتم الرازي برضه كان 20 سنة، كلهم شباب في سن 20، كانوا بيمشوا كل المسافات دي طلبا للعلم. وكان هؤلاء يعانون في أسفارهم أشد المعاناة جوه السفر نفسه، يعني ما كانش السفر نفسه سفر كده برضه رايق وجميل وبتاع، لا، ده كان فيه معاناة. الإمام أحمد كما ذكره ابن الجوزي في مناقب أحمد لما خرج للحافظ الصنعاني، راح له اليمن من بغداد لليمن، نفدت نفقته في الطريق، عمل ايه؟ فاكرى نفسه لبعض الجمالين، اجر نفسه عند ناس جمالين عشان يعرف يوصل لحافظ الصنعان.
طب وبعد ما وصل معهوش نفقة عم عامل ايه؟ بدأ يرهن حاجاته الشخصية، هدوم ونعله، وبدأ يرهن مقتنياته الشخصية عند الخبازين عشان يأكل خبز، عاش هناك على الخبز، لغاية لما قضى حبته من الحافظ الصنعاني وهو خارج خرج حافي. خرج حافي ليه؟ لأنه كان النعل بتاعه مرهون عند الخباز. ده الإمام أحمد. الإمام البخاري كما ذكره ابن حجر في هدي الساري عن ابن أبي حاتم الوراق اللي هو وراق الإمام البخاري، خادم البخاري. الإمام البخاري لما نفدت نفقته وهو في عسقلان، البخاري بيشتمه فيه ليل نهار وبيتكلموا فيه كده يعني عادي كده، وكأنه واحد كان قاعد كده قاعد في قاعدة كده ساعتين زمن أم عامل صحيح البخاري. الإمام البخاري لما نفدت نفقته وهو في عسقلان كان يأكل من حشيش الأرض، الإمام البخاري اللي عشان يصنف الصحيح بتاعه، صحيح البخاري حوالي 7563 حديث، 7500 ده على وفق ترقيم بعض المطبوعات للصحيح، 7563 حديث، يعني 7563 اسناد بالمقرر، بس في اسانيد مختلفة، الاسانيد مش مكررة. طيب وبعدين ال 7563 حديث الامام البخاري ما حطش حديث فيما تواتر عنه، كل من ترجم من البخاري ذكر هذا الامر، ما حطش حديث في صحيح البخاري الا لما صلى صلاة استخارة الاول وبعدين حط الحديث. يعني ايه صلى صلاة استخارة الاول وبعدين حط الحديث؟ يعني يصلي صلاة استخارة وبعدين يستخير ربنا سبحانه وتعالى الحديث ده، يحطه بالاسناد ده ولا ما يحطوش؟ يعني ايه؟ يعني الامام البخاري على حس صحيح البخاري صلى 15126 ركعة على حس صحيح البخاري بس. طب وصلاهم فين؟ في المسجد الحرام. الامام البخاري صلى صحيح البخاري في المسجد الحرام، يعني اضرب 15126 في 100000، 100000 صلاة، 100000 صلاة، اضرب الرقم ده في 100000 لان الركعة ب 100000. ده اللي الامام البخاري عمله عشان يصنف صحيح البخاري بس. وبعدين في اخر حياته ختم له خاتمة عجيبة جدا، كان في رمضان عكف على الصلاة، اعتزل الناس وعكف على الصلاة وتلاوة القرآن والقيام وهو إلى آخره، ثم مات بعد فجر يوم الفطر عليه رحمة الله، وصلي عليه ظهر يوم الفطر عليه رحمة الله. ويجي كده واحد جاهل متزندق ببساطة جديدة جدا، يقول لك مين البخاري ده؟ وايه البخاري؟ ايه صحيح البخاري ده؟ احنا ايه اللي عرفنا ان صحيح البخاري؟ البخاري علشان يصنف هذا الصحيح طاف المشرق والمغرب عشان يصنف الصحيح ده ويلتمس الاسانيد الصحيحه من افواه قائليها، من افواه العلماء. مفيش ولا حرف في صحيح البخاري، ولا حرف ولا حديث واحد مرفوع في صحيح البخاري الا وبداه البخاري بقوله حدثني فلان على شيخ موثوق، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، انتهاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس فاكره ان صحيح البخاري ده يعني ايه؟ البخاري قاعد كده ام كاتب قال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا وقال، لا، كل حرف مرفوع، كل اسناد او كل حديث في صحيح البخاري بينسب لتخريج البخاري، هذا لم ياتي به البخاري الا بالاسناد. بنشوف مثلا في تذكره الحفاظ الامام الطبري، نفدت نفقاته في طلب العلم، عمل ايه؟ باع كمي قميصه ليتقوى به، باع الاكمام زمان كانت كبيره، اكمام كبيره كده، قطع الكم وباعه عشان يعرف يكمل طلب علم. ومن اعجب ما وقفت عليه في هذا السياق ما وقع في طبقات الشافعيه الكبرى للتاج السبكي رحمه الله، انه قال في ترجمته لابي اسحاق الشيرازي، هذا من فقهاء الشافعيه الكبار، ابو اسحاق الشيرازي ده كان امام الشافعيه في زمانه بلا منازع، الامام الشيرازي ابو اسحاق الشيرازي لم يكن يجد لا قوتا ولا ملبسا، ما كانش لا ياكل ولا لا يلبس، وكان اذا جاع اخذ برغيف جاف، ياخد رغيف كده ناشف ويذهب لصديق له باقلان، واحد معاه عربيه فول كده بيبيع للناس، ويروح يبل الرغيف الناشف في ميه الفول وياكله، ده كان اكله. واذا ذهب اليه فوجده قد نفد، يعني خلاص خلص الحاجه وغسلها وخلص، يرجع حزينا ويقول تلك اذا كرة خاطرة. يا الله، ده ابو اسحاق الشيرازي ده في سفرهم كان بيحصل لهم كده، بل كانوا يعانون في طلب العلم في ديارهم وبلادهم، في ترتيب المدارك للقاضي عياض ان ابن قاسم اخبر احد تلامذه الامام مالك، اخبر عن مالك انه نقض سقف بيته، خشب سقف بيته وباعه في طلب علم الحديث. يعني عايز يطلب علم الحديث محتاج كتب محتاج رحلات محتاج حاجات كتير. يعمل ايه؟ معهوش فلوس. قام منزل الخشب بتاع سقف بيته في جو صحراوي شديد الحرارة نهارا وشديد البرودة ليلا. شال السقف ده الخشب اللي فيه وباعه عشان يعرف يكمل طلب علم، عشان يبقى الإمام مالك، عشان في الآخر يبقى الإمام مالك عليه رحمة الله. ووقع في تهذيب التهذيب لابن حجر في ترجمته لزياد البكائي نسبة لبكاء ربيعة ابن عامر ابن صعصع. فزياد البكائي ده هو اللي نقل لنا سيرة محمد بن إسحاق اللي هي اسمها دلوقتي عندنا اختصارها وتهذيبها اللي هي سيرة ابن هشام. ابن هشام من تلامذة زياد البكائي ده، وزياد البكائي من تلامذة مين؟ محمد بن إسحاق. ابن زياد البكائي عشان يروح يسمع كتاب المغازي من محمد بن إسحاق باع بيته، معهوش فلوس يسافر، عمل ايه؟ باع بيته كده على بعضه ومبيعه واخد الفلوس مسافر لمحمد إسحاق عشان يسمع عليه كتاب المغازي. الحركة دي من زياد خلي كتاب المغازي خالد والعلم اللي فيه خالد الى زماننا. هو ده حلقة الوصل بين محمد بن إسحاق وابن هشام صاحب السيرة اللي وصل لنا في النهاية تهذيب سيرة محمد بن إسحاق سبحان الله. ووقع لابن معين كما في تهذيب التهذيب لابن حجر ايضا انه ورث من ابيه الف الف درهم وخمسين الفا. يعني كام؟ يعني مليون ايه؟ الف درهم يعني مليون ايه؟ مليون درهم ولا مليون ايه؟ هل هي مليون جنيه؟ الف درهم يعني مليون جنيه؟ لا، ده الدرهم ده عبارة عن قطعة فضة خالصة. خلي بالكم احسبوا بقى قطعة الفضة الخالصة دي بزماننا تعمل كام؟ عشرات الملايين. يعني ورث من ابيه عشرات الملايين، الف درهم وخمسين الفا انفقها جميعا في طلب العلم. وهذا الامام ابن الجوزي رحمه الله يقص لابنه في رسالة لفتة الكبد في نصيحة الولد، يقص لابنه انه لما كان يمر عليه الايام والليالي لا يجد ماكلا ولا مشربا، وانه ورث من ابيه 20 دينارا ودارين. ورث من والده 20 دينار. 20 دينار يعني ايه؟ يعني 20 قطعة ذهب خالصة. الدينار قطعة ذهب، ذهب خالص. فعشرين قطعة ذهب ودارين انفقها جميعا في طلب العلم. دلوقتي لو شاب ورث من والده 1,000,000 جنيه، لو انفق 20-30 ألف جنيه بس من 1,000,000 جنيه في طلب العلم ممكن الناس تحجر عليه يقولوا عليه مجنون. لو انفق بس 20-30 ألف من 1,000,000 جنيه دي، فشوفوا ما وقع في الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي في ترجمته لابن الخشاب النحوي انه باع داره ب500 درهم ليسدد ثمن كتب كان قد اشتراه. باع بيته عشان يسدد ثمن الكتب. والله انا في زماننا اعلم من مشايخي من باع ارضه في طلب العلم، باع ارضه ارض فدادين كتير في طلب العلم عشان يجيب كتب. واعلم من باع داره وانتقل الى دار اصغر في طلب العلم. واعلم من صار على قدمه الاف الكيلوات في طلب العلم. واعلم من ارتحل للمشرق والمغرب في طلب العلم. هذا واقع في زمنهم. دول العلماء الربانيين. العالم اللي بيكون عالم في النهاية لازم يكون كده. انما اللي هو بيقرأ رسالتين وكتابين على اصطلاحين في شهرين ثلاثة ويطلع على الناس عشان يبقى عالم، ده مش ده متعالم، ده مش عالم. انما هم العلماء بيكونوا كده بيتعبوا ويكدوا. وذلك وقع لأبي العلاء الهمداني كما في الذيل ايضا على طبقات حنابلة انه باع داره في مقابل ليسدد ثمن ليشتري جملة من كتب الجواليق في علم اللغة بس عشان يشتري كتب عالم من العلماء. باع بيته. وكان بعضهم كما جاء في تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي، الإمام الطبراني افترش الحصير 30 سنة بينما الحصير 30 سنة بينما الحصير. ومنهم من شغل بالعلم حتى عن الزواج. يعني بشر الحافي المحدث الإمام لم يتزوج، النووي لم يتزوج، الطبري إمام المفسرين لم يتزوج، ابن تيمية لم يتزوج، أبو علي الفارسي لم يتزوج، أبو بكر بن الأنباري لم يتزوج كتير. ليه؟ هل لم يتزوجوا إعراضا منهم عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، لم يتزوجوا انشغالا عن الزواج بالعلم. وإذا لما سئل أحدهم لماذا لم تتزوج قال لو تذكرت لفعلت، لو كنت افتكرت كنت اتجوزت، إذا افتكرتش لانشغالهم الشديد بالعلم بالتعلم والتعليم، بتعلم العلم وتعليم الناس. شيء عجيب جدا. العلماء اللي بالمشهد ده اللي بالوصف ده قال في حقهم النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد من حديث عبادة بن الصامت ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذا ليس منا من لم يجل كبيرنا, يعني كبير السن كبير القدر, الناس اللي هم الفضلاء بتوع المجتمع بتاعنا, ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذا ليس من النبي, ليس منا أهل الإسلام, ليس منا معاشر المسلمين. ده وعيد صعب جدا ان الناس عم يقول فيه ليس منا. ولذلك العلماء في التعامل مع العلماء, الناس في التعامل مع العلماء طرفان ووسط. طرف يقدس العلماء, يقدس تقديس شركي, وهؤلاء كأهل الكتاب الذين قال الله في شأنهم واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. احنا عندناش في الإسلام كده, عندناش حاجة اسمها الحوزات العلمية وان احنا نقدسهم ورأيهم ده معصوم وبيعلموا الغيب والكلام ده كله, ده ما لهوش وجود في الإسلام. طب وعلى النقيض ناس بتحقر من العلماء وبيعلنوا الاستغناء عن العلماء, يقول لك لا علماء مين, انا عارف ديني, انا فاهم ديني كويس, انا اعرف ديني كويس. لا, مش هتعرف دينك كويس الا من العلماء, ومش هتعرف الفتاوى والاحكام الا من العلماء, ومش هتعرف دقائق الفقه وما اليه الا من العلماء, ومش هتعرف الاستنباط ومعاني كلام الله سبحانه وتعالى الا من العلماء, ومش هتعرف اصطلاحات الفقهاء اصلا ومعناها الا من العلماء. وده امر مش اختياري, ده امر فرضه الله على المسلمين. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون, هذا امر, والامر يقتضي الوجوب عند في قول عامة السلف وجماهير الاصوليين. الامر الوجوب, الامر الوجوب ده امر ما فيش له صارف. فاوجب الله تبارك وتعالى على الناس جميعا ان يرجعوا للعلماء في امور دينهم. واذا جعل الله تبارك وتعالى العلماء اولياء لامورنا, يعني الموضوع وصل لدرجة ان العلماء أولياء أمورنا بنص القرآن في موضعين من سورة النساء, قال الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب وأولي الأمر منكم, من هم أولي الأمر؟ أولي الأمر فيما أسنده ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وأبي العالية في آخرين من السلف وأئمتهم هم العلماء. وبعضهم قال كمقاتل في آخرين هم الأمراء. قال ابن القيم ووصف هذا الكلام بالتحقيق كما في إعلام الواقعين, قال والتحقيق أن طاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء, وأن طاعة العلماء تبع لطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. هي سلسلة كده, طاعة الأمراء دي تبع لطاعة العلماء, يعني إذا كلام الأمراء اتفق مع كلام العلماء نطيع الأمراء وإلا فلا. وكلام العلماء وطاعة العلماء تبع لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني إذا كلام العلماء اتفق مع كلام رسول الله نطيع وإلا فلا, يضرب بقول العالم عرض الحائط. ده موقف القرآن من العلماء. واحد يقول لي لا قولوا الأمر هنا مش العلماء ويصر ان هم مش العلماء, نقول له طب تعالى الآية الثانية شوف كده الآية الثانية بتقول ايه. الآية الثانية دي بقى ما فيهاش خلاف, الآية دي على طول قولوا الأمر هم الفقهاء بس. قال الله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. هذه الآية قال فيها ابن كثير رحمه الله تعالى هذا فيه إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينصرها وقد لا يكون لها صحة. يعني الآية دي إنكار على مين؟ إنكار على الواحد اللي ما بيحصل حدث كبير يقوم بيفتي فيه قبل ما يرجع للعلماء, قبل ما يرجع للمتخصصين يقعد يتكلم فيه سواء حدث إيجابي أو حدث سلبي. لأن الحدث الإيجابي خلي بقى حضراتكم, الحدث الإيجابي ممكن يكون في باطنه سلبي والحدث السلبي ممكن يكون في باطنه إيجابي. مين اللي يقدر يميز بين الموضوع ده؟ العلماء اللي هم عندهم فقه بالأمثال, وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك أسند إمام المفسرين الطبري في تفسيره عن قتادة وابن جريج وأبي العالية في آخرين أن أولي الأمر في هذه الآية هم الفقهاء. قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم قال إلى فقهائهم. يبقى الرد هنا الآية دي أساسا مبينة للآية اللي قبلها, الآية قبلها بعشرين آية تقريبا, الآية دي مبينة الآية اللي قبلها, مبينة ليه؟ مبينة أن أولي الأمر المذكورين في القرآن هم العلماء, هم العلماء. وطاعة العلماء هذا من توقيرهم, يعني من توقير العالم أن نطيعه فيما وافق فيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تبين لنا خطأ العالم بكلام عالم آخر, إذا تبين لنا العالم أخطأ خلاص بكل أدب بنطرق قول العالم لقول عالم آخر، لأن الله تبارك وتعالى أحالنا عليهم في فهم الدين. العلماء دول عاملين زي النجوم، وهذا مثال ذكره ابن القيم في خاتمة كتاب الروح تحت فصلين كده، فصل الفرق بين تجريد متابعة الرسول وإهدار أقوال العلماء وإلغائه. يعني مش معنى ان انت متبع للنبي عليه الصلاة والسلام ان انت ترمي أقوال العلماء في الشارع. أمال ايه معنى؟ النبي نفسه عليه الصلاة والسلام هو اللي أحالك للعلماء، وقال وإن العلماء ورثة الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده. فأنت لو أهدرت كلام العلماء أنت كده بتهدر أصلا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل بتهدر كلام الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت عشان تعمل بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم في النهاية ترجع للعلماء. فابن القيم بين الفرق بين تجريد متابعة المعصوم صلى الله عليه وسلم وإهدار أقوال العلماء وإلغائها. إن مش معنى إن أنت متبع للنبي عليه الصلاة والسلام إن أنت ترمي أقوال العلماء، لا، إحنا نتبع النبي عليه الصلاة والسلام ونوقر العلماء ونفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام من خلال كلام العلماء. العلماء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم. طب الوقت النبي عليه الصلاة والسلام ليس بيننا، ولو ردوه إلى الرسول إزاي؟ يعني إلى سنة الرسول. طب دلوقتي إحنا مش عارفين سنة الرسول، في حد معانا هنا حافظ مثلا مسند أحمد أو حافظ البخاري أو مسلم أو أبو داود الترمذي عارف أو على علم بهذه الكتب وأسانيدها وما إليها وأحكامها وإلى آخره؟ دي محدش يعرفها غير العلماء، العلماء اللي على خبرة بهذه الكتب وأسانيدها والأحكام التي فيه. يبقى في النهاية لازم نرجع لمين؟ العلماء يردون لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فإن أخطأ هذا العالم الرباني فله أجر وأنت معذور، وإن أصاب فله أجران وأنت أيضا معذور عند الله سبحانه وتعالى. فمسألة التمييز بين الخير والشر دي يعني مسألة لما نقع في مشكلة كبيرة أو نقع في 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 فإذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف، لما يجي لنا أمر من الأمن أو الخوف، التمييز بين الخير والشر في وقت الأمن وقت الخوف مش هي دي حقيقة العلم، أو مش هي دي حقيقة الرجوع للعلماء. إن عشان العالم يقول لنا ده خير ده شر، لأن قصة أعمق من كده. أعمق من كده إزاي؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتوى قال: ليس العاقل من يعرف الخير والشر، شو ده العاقل، ولكن العاقل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. وهذا ما وقع للعلماء، إن الخير ده درجات والشر ده دركات. فالعالم عارف درجات الخير ودركات الشر، ويعرف يميز، عارف يعرف يميز بين درجات الخير ده ويعرف يميز بين درجات الشر. ولذا وجب الرجوع لهؤلاء لعلمهم بالقواعد وعلمهم بهذه الدرجات ولحرصهم على نفع الناس وهدايتهم والأخذ بأيديهم إلى الله سبحانه وتعالى. الله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.